بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض أن تقدم لكم
صور من حياة التابعين
لفضيلة الشيخ
عبد الرحمن رأفت الباشا.
والآن مع الشريط الثالث.
رحبه هلال بن يساف، ألا أمضي بك يا هلال نؤمن ساعة؟ فقال هلال: بلى، فوالله ما أقدمني الكوفة إلا الرغبة في لقاء شيخك الربيع بن خثيم، وإلا الأخذ عنه والانتفاع به. ولكن هل استأذنت لنا عليه؟ فقد قيل لي إنه منذ أصيب بالفالج لزم بيته وعزف عن لقاء الناس وانصرف إلى ربه. فقال منذر: إنه لكذلك منذ عرفته الكوفة، ولم يغير المرض منه شيئا. فقال هلال: إن لهؤلاء الأشياخ أمزجة، فهل ترى أن نبادر الشيخ فنسأله عما نريد، أم نلتزم الصمت فنسمع منه ما يريد؟ فقال منذر: لو جلست مع شيخنا عاما بأكمله، فإنه لا يكلمك إذا لم تكلمه، ولا يبادرك إذا لم تسأله، فهو قد جعل كلامه ذكرى وصمته فكرى. ثم مضيا إليه، فلما صار عنده حيياه وقال: كيف أصبح الشيخ؟ فقال: أصبحنا ضعفاء مذنبين، نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. فقال له منذر: لقد أما الكوفة طبيب حاذق، أفتأذن بأن ندعوه لك هو أو غيره؟ فقال: إني لأعلم أن الدواء حق، ولكني تأملت عادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، ونظرت في حرصهم على الدنيا ورغبتهم في متاعها، وقد كانوا أشد منا بأسا وأعظم قدرة، وقد كان فيهم أطباء وفيهم مرضى، فلا المداوي بقي ولا المداوى. ثم تنهد تنهدا عميقا وقال: ولو كان هذا هو الداء لتداوينا منه. فاستأذن هلال وقال: فما الداء إذن يا سيد الشيخ؟ فقال: الداء الذنوب. فقال هلال: وما الدواء؟ فقال: الدواء الاستغفار. فقال هلال: وكيف يكون الشفاء؟ فقال: بأن تتوب ثم لا تعود. ثم حدق فينا وقال: السرائر 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 اللاتي يخفين على الناس وهن لله تعالى بوادن، التمسوا دواءهن، وما دواؤهن إلا التوبة النصوح. ثم بكى حتى بللت دموعه لحيته. فقال له هلال: أتبكي وأنت أنت؟ فقال: هيهات، لم لا أبكي وقد أدركت قوما نحن في جنبهم لصوص، يريد بهم الصحابة. قال منذر: وفيما نحن كذلك؟ إذ دخل عليه ابنه عبد الله فحيا وقال: يا أبتي، إن أمي قد صنعت لك خبيصا وجودته، وإنه ليجبر خاطرها أن تأكل منه، فهل آتيك به؟ فقال: هاته. فلما خرج ليحضره طرق الباب سائل فقال: أدخلوه. فلما صار السائل في صحن الدار نظرت إليه، فإذا هو رجل كهل ممزق الثياب، قد سال لعابه على ذقنه، وبدا من ملامح وجهه أنه معتوه. وهنا أقبل ابن الشيخ بصحفة الخبيث، فأشار إليه أبوه أن ضعها بين يدي السائل، فوضعها. فأقبل عليها الرجل وجعل يلتهم ما فيها التهاما، ولعابه يسيل فوقها، فما زال يأكل حتى أتى على ما فيها كله. فلما انصرف قال له ابنه: رحمك الله يا أبتي، لقد تكلفنا وصنعنا لك هذا الخبيث، وكنا نشتهي أن تأكل منه، فأطعمته لهذا الرجل الذي لا يدري ماذا أكل. فقال: يا عبد الله، إذا كان هو لا يدري فإن الله يدري. ثم تلا قوله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفيما هو كذلك، إذ دخل عليه رجل من ذوي قرباه وقال: يا أبا يزيد، قتل الحسين بن فاطمة عليه وعلى أمه السلام. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم تلا قوله تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. لكن الرجل لم يشفه كلامه، فقال له: ما تقول في قتله؟ فقال: أقول: إلى الله إيابهم وعلى الله حسابهم. قال منذر: ثم إني رأيت وقت الظهر قد اقترب، فقلت للشيخ: أوصني. فقال: لا يغرنك يا منذر كثرة ثناء الناس عليك، فإن الناس لا يعلمون منك إلا ظاهرك، وإنك صائر إلى عملك، واعلم أن كل عمل لا يبتغى به وجه الله يضمحل. فقال له هلال: وأوصني أنا أيضا جزيت خيرا. فقال: يا هلال، اتق الله فيما علمت، وما استؤثر عليك بعلمه فكله إلى عالمه. يا هلال، لا يقل أحدكم: اللهم إني أتوب إليك، ثم لا يتوب فتكون كذبة، ولكن ليقل: اللهم تب علي، فيكون دعاء. واعلم يا هلال أنه لا خير في كلام إلا في تهليل وتحميد وتكبير وتسبيح وسؤالك من الخير وتعوذك من الشر وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وقراءة القرآن. فقال له هلال: قد جالسناك فما سمعناك تتمثل بالشعر، وقد رأينا بعض أصحابك يتمثلون به. فقال: ما من شيء تقوله إلا كتب هنا وقرئ عليك هناك، وأنا أكره أن أجد في كتابي بيت شعر يقرأ علي يوم يقوم الحساب. ثم التفت إلينا جميعا وقال: أكثروا من ذكر الموت، فهو غائبكم مرتقب، وإن الغائب إذا طالت غيبته أوشكت أيبته وترقبه ذووه. ثم استعبر وقال: ويحنا، ماذا نصنع غدا إذا سيرت الجبال فكانت دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. قال منذر: وما كاد الربيع ينتهي من كلامه حتى أذن للظهر، فأقبل على ابنه وقال: هيا نجب داعي الله. فقال لنا ابنه: أعينوني على حمله إلى المسجد جزيتم خيرا. فرفعناه، فوضع يمناه على كتف ابنه ويسراه على كتفي، وجعل يتهادى بيننا ورجلاه تخطان على الأرض خطا. فقال له هلال: يا أبا يزيد، لقد رخص الله لك، فلو صليت في بيتك. فقال: إنه كما تقول، ولكني سمعت المنادي ينادي: حي على الفلاح، حي على الفلاح، فمن سمع منكم المنادي يدعوه إلى الفلاح فليجبه ولو حبوا. وبعد، فمن الربيع بن خثيم هذا؟ إنه علم من أعلام التابعين، وأحد الثمانية الذين انتهى إليهم الزهد في عصرهم، عربي الأصل، مضري الأرومة، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جديه الياس ومضر. نشأ منذ نعومة أظفاره في طاعة الله، وفطم نفسه منذ حداثتها على تقواه. كانت أمه تنام في الليل ثم تصحو، فتجد ابنها اليافع ما زال صافا في محرابه، سابحا في مناجاته، مستغرقا في صلاته، فتناديه وتقول: يا بني، يا ربيع، ألا تنام؟ فيقول: كيف يستطيع النوم من جن عليه الليل وهو يخشى البيات؟ فتتحدر الدموع على خدي الشيخة العجوز وتدعو له بالخير. ولما شب الربيع ونما شب معه ورعه ونمت خشيته من الله تعالى وقد أرق أمه كثرة تضرعه وشدة نحيبه في عتمات الليل والناس نيام حتى ظنت به الظنون، فصارت تناديه قائلة: ما الذي أصابك يا بني؟ لعلك أتيت جرما، لعلك قتلت نفسا. فقال: نعم يا أمه، لقد قتلت نفسا. فقالت في لهفة: ومن هذا القتيل يا بني حتى نجعل الناس يسعون إلى أهله لعلهم يعفون عنك؟ والله لو يعلمون ما تعاني من البكاء وما تكابد من السهر لرحموك. فقال: لا تكلمي أحدا، فإنما قتلت نفسي، لقد قتلتها بالذنوب. ولقد تتلمذ الربيع بن خثيم على عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرب الصحابة هديا وسمتا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد تعلق الربيع بأستاذه تعلق الوليد بأمه، وأحب الأستاذ تلميذه حب الأب لوحيده. فكان الربيع يدخل على ابن مسعود من غير إذن، فإذا صار عنده لم يؤذن لأحد بالدخول عليه حتى يخرج الربيع. وكان ابن مسعود يرى من صفاء نفس الربيع وإخلاص قلبه وإحسان عبادته ما يملأ فؤاده أسى على تأخر زمانه عن النبي وفوته لصحبته، وكان يقول له: يا أبا يزيد، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، كما كان يقول له: ما رأيتك مرة يا أبا يزيد إلا ذكرت المخبتين. ولم يكن عبد الله بن مسعود مغاليا في ذلك، فقد بلغ الربيع من الخشية والورع والتقوى مبلغا قلما سما إليه أحد من طبقته، ورويت عنه في ذلك أخبار ما تزال تزهو بها صفحات التاريخ. من ذلك ما رواه أحد أصحابه قال: صحبت الربيع بن خثيم 20 سنة فما سمعته يتكلم إلا بكلمة تصعد، وتلا قوله جل وعز: إليه يصعد الكلم الطيب. وأخبر عنه عبد الرحمن بن عجلان قال: بت عند الربيع ليلة، فلما أيقن أني دخلت في النوم قام يصلي فقرأ قوله جل وعز: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فمكث ليلته يصلي بها يبدأها ويعيدها حتى طلع عليه الفجر وعيناه تسحان الدموع سحا. وللربيع في الخوف والخشية أخبار كثيرة، من ذلك ما رواه طائفة من أصحابه قالوا: خرجنا يوما بصحبة عبد الله بن مسعود ومعنا الربيع بن خثيم، فلما صرنا على شاطئ الفرات مررنا بأتون كبير قد سعرت ناره وتطاير شررها وتصاعدت ألسنة لهبها وسمع زفيرها وقد ألقيت فيها الحجارة لتحترق حتى تصبح كلسا. فلما رأى الربيع الأتون تسمر في مكانه وعرته رعدة شديدة، وتلا قوله جل وعز: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقررين دعوا هنالك ثبورا. ثم سقط مغشيا عليه فرابطنا معه حتى أفاق من غشيته ومضينا به إلى بيته. وقد ظل الربيع بن خثيم حياته كلها يترقب الموت ويستعد للقائه، فلما احتضر جعلت بنته تبكي فقال: ما يبكيك يا بنية وقد أقبل على أبيك الخير؟ ثم أسلم روحه إلى بارئها. 50 نجما من نجوم الهداية استضاء فغمره السنا وتدفق عليه النور، فنور في قلبه ونور في لسانه ونور يسعى بين يديه. وعلى 50 علما من أعلام مدرسة محمد تخرج، فإذا هو صورة لصحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، تلميذ لهم في رسوخ الإيمان وصدق اللهجة والتعالي على عرض الدنيا والتفاني في مرضات الله والجهر بكلمة الحق مهما كان ثمن كلمة الحق غاليا. لقد علمته المدرسة المحمدية أن الدين النصيحة، النصيحة لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. وهدته التجربة إلى أن الصلاح كله يبدأ عند ولي الأمر وينتهي عنده، فإذا صلح الراعي صلحت الرعية، وإذا فسد فسدت والعياذ بالله. ذلكم هو ذكوان بن كيسان الملقب بطاووس، وهو لقب خلع عليه لأنه كان طاووس الفقهاء ومقدمهم في عصره. كان طاووس بن كيسان من أهل اليمن، وكانت الولاية في اليمن إذاك لمحمد بن يوسف الثقفي أخي الحجاج بن يوسف. أرسله الحجاج واليا عليها من قبله بعد أن عظم أمره وقويت شوكته واشتدت هيبته إثر قضائه على حركة عبد الله بن الزبير. وكان محمد بن يوسف يجمع في ذاته كثيرا من سيئات أخيه الحجاج، ولكنه ما كان يتحلى بشيء من حسناته. وفي غداة يوم بارد دخل عليه طاووس بن كيسان ومعه وهب بن منبه، فلما أخذا مجلسهما عنده طفق طاووس يعظه ويرغبه ويرهبه والناس جلوس بين يديه. فقال الوالي لأحد حجابه: يا غلام، أحضر طيلسانا وألقه على كتفي أبي عبد الرحمن. فعمد الحاجب إلى طيلسان ثمين وألقاه على كتفي طاووس، فظل طاووس متدفقا في موعظته وجعل يحرك كتفيه في تؤدة حتى ألقى عن عاتقه الطيلسان وهب واقفا وانصرف. فغضب محمد بن يوسف غضبا ظهر في احمرار عينيه واحتقان وجهه، غير أنه لم يقل شيئا. فلما صار طاووس وصاحبه خارج المجلس قال وهب لطاووس: والله لقد كنا في غنى عن إثارة غضبه علينا، ماذا كان يضيرك لو أخذت الطيلسان منه ثم بعته وتصدقت بثمنه على الفقراء والمساكين؟ فقال طاووس: هو ما تقول، لولا أنني خشيت أن يقول العلماء من بعدي: نأخذ كما أخذ طاووس، ثم لا يصنعون فيه ما تقول. وكأنما أراد محمد بن يوسف أن يرد لطاووس الحجر من حيث جاء، فنصب له شركا من شراكه حيث أعد صرة فيها 700 دينار ذهبا، واختار رجلا حاذقا من رجال حاشيته وقال له: امض بهذه الصرة إلى طاووس بن كيسان واحتل عليه في أخذها، فإن أخذها منك أجزلت عطيتك وكسوتك وقربتك. فخرج الرجل بالصرة حتى أتى طاووسا في قرية كان يقيم بها بالقرب من صنعاء يقال لها الجند. فلما صار عنده حياه وآنسه وقال له: يا أبا عبد الرحمن، هذه نفقة بعث بها الأمير إليك. فقال: ما لي بها من حاجة. فاحتال عليه بكل طريق ليقبلها فأبى، وأدلى له بكل حجة فرفض. فما كان منه إلا أن اغتنم غفلة من طاووس ورمى بالصرة في كوة كانت بجدار البيت، وعاد راجعا إلى الأمير وقال: لقد أخذ طاووس الصرة أيها الأمير. فسر لذلك محمد بن يوسف وسكت عليه. فلما مضت على ذلك أيام عدة أرسل طائفة من أعوانه إلى طاووس ومعهم الرجل الذي حمل إليه الصرة وأمرهم أن يقولوا له: إن رسول أمير المؤمنين أخطأ فضفع إليك المال، وهو مرسل لغيرك، وقد أتينا لنسترده منك ونحمله إلى صاحبه. فقال طاووس: ما أخذت من مال الأمير شيئا حتى أرده إليه. فقالوا: بل أخذته. فالتفت إلى الرجل الذي حمل إليه الصرة وقال: هل قبضت منك شيئا؟ فعر الرجل ذعر وقال: كلا، وإنما وضعت المال في هذه الكوة في غفلة منك. فقال طاووس: دونكم الكوة، فانظروا فيها. فنظروا في الكوة فوجدوا فيها الصرة كما هي، وقد ضرب عليها العنكبوت بنزجه، فأخذوها وعادوا بها إلى الأمير. وكأنما أراد الله جل وعلا أن يقتص من محمد بن يوسف على فعلته هذه، وأن يجعل قصاصه منه على مرأى من الناس ومشهد، فكيف تم ذلك؟ حدث طاووس قال: بين أنا في مكة حاجا بعث إلي الحجاج، فلما دخلت عليه رحب بي وأدنى مجلسي منه، وطرح لي وسادة ودعاني لأن أتكئ عليها، ثم راح يسألني عما أشكل عليه من مناسك الحج وغيرها. وفيما نحن كذلك سمع الحجاج ملبيا يلبي حول البيت ويرفع صوته بالتلبية، وله نبرة تهز القلوب هزا، فقال: علي بهذا الملبي. فأتي له به فقال له: ممن الرجل؟ فقال: من المسلمين. فقال: لم أسألك عن هذا. فقال: عم سألت؟ فقال: سألتك عن البلد. فقال: من أهل اليمن. فقال: كيف تركت أميركم، يعني أخاه؟ فقال: تركته عظيما جسيما، لباسا ركابا، خراجا ولاجا. فقال: ليس عن هذا سألتك. فقال: عم سألتني إذن؟ فقال: سألتك عن سيرته فيكم. فقال: تركته ظلوما غشوما، مطيعا للمخلوق، عاصيا للخالق. فاحمر وجه الحجاج خجلا من جلسائه، وقال للرجل: ما حملك على أن تتكلم عنه بهذا الكلام وأنت تعلم مكانه مني؟ فقال: أتراه بمكانه منك أعز مني بمكاني من الله جل وعز، وأنا وافد بيته ومصدق نبيه وقاضي دينه. فسكت الحجاج ولم يحر جوابا. قال طاووس: ثم ما لبث الرجل أن قام وانصرف من غير أن يستأذن أو يؤذن له، فقمت في إثره وقلت في نفسي: إن الرجل صالح، فاتبعه واظفر به قبل أن تغيبه عن عينيك جموع الناس. فتبعته فوجدته قد أتى البيت وتعلق بأستاره، ووضع خده على جداره، وجعل يبكي ويقول: اللهم بك أعوذ وبجنابك ألوذ، اللهم اجعل لي في الاطمئنان إلى جودك، والرضا بضمانك مندوحة عن منع الباخلين، وغنى عما في أيدي المستأثرين. اللهم إني أسألك فرجك القريب، ومعروفك القديم، وعادتك الحسنة. ثم ذهبت به موجة من الناس وأخفته عن عيني، فأيقنت أنه لا سبيل إلى لقائه بعد ذلك. فلما كانت عشية عرفة وقفت عليه وقد أفاض مع الناس، فدنوت منه، فإذا هو يقول: اللهم إن كنت لم تقبل حجي وتعبي ونصبي، فلا تحرمني الأجر على مصيبتي بتركك القبول مني. ثم ذهب في الناس وستره عني الظلام. وإلى لقاء آخر مع طاووس بن كيسان، أرجو لكم مستمعي الكرام الخير والبر والسعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خليفة المسلمين سليمان بن عبد الملك يلقي رحاله في أكناف البيت العتيق، ويبل أشواقه إلى الكعبة المعظمة، حتى التفت إلى حاجبه وقال: ابتغي لنا عالما يفقهنا ويذكرنا في هذا اليوم من أيام الله جل وعز. فمضى الحاجب إلى وجوه أهل الموسم وطفق يسألهم عن بغية أمير المؤمنين، فقيل له: هذا طاووس بن كيسان سيد فقهاء عصره وأصدقهم لهجة في الدعوة إلى الله، فعليك به. فأقبل الحاجب على طاووس وقال: أجب دعوة أمير المؤمنين أيها الشيخ. فاستجاب طاووس له من غير إبطاء، إذ كان يؤمن بأن على الدعاة إلى الله تعالى ألا تعرض لهم فرصة إلا اغتنموها، وألا تسنح لهم سانحة إلا ابتدروها، وكان يوقن أن أفضل كلمة تقال هي كلمة حق أريد بها تقويم اعوجاج صاحب السلطان، وتجنيبه الحيف والجور، وتقريبه من الله تعالى. مضى طاووس مع الحاجب، فلما دخل على أمير المؤمنين حياه، فرد الخليفة التحية بأحسن منها، وأكرم استقبال زائره، وأدنى مجلسه، وأخذ يسائله عما أشكل عليه من مناسك الحج، وينصت إليه في توقير وإجلال. قال طاووس: فلما شعرت أن أمير المؤمنين قد بلغ بغيته ولم يبق لديه ما يسأل عنه، قلت في نفسي: إن هذا لمجلس يسألك الله عنه يا طاووس. ثم توجهت إليه وقلت: يا أمير المؤمنين، إن صخرة كانت على شفير بئر في قعر جهنم، وقد ظلت تهوي في هذه البئر 70 خريفا حتى بلغت قرارها، أتدري لمن أعد الله هذه البئر من آبار جهنم يا أمير المؤمنين؟ فقال من غير روية: لا. ثم عاد إلى نفسه وقال: ويلك، لمن أعدها؟ فقلت: أعدها الله جل وعز لمن أشركه في حكمه فجار. فأخذ سليمان لذلك رعدة ظننت معها أن روحه ستصعد من بين جنبيه، وجعل يبكي، ولبكائه نشيج يقطع نياط القلوب، فتركته وانصرفت وهو يجزيني خيرا. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة، بعث إلى طاووس بن كيسان يقول: أوصني يا أبا عبد الرحمن. فكتب إليه طاووس رسالة في بضع كليمات، قال فيها: إذا أردت أن يكون عملك خيرا كله فاستعمل أهل الخير والسلام. فلما قرأ عمر الرسالة قال: كفى بها موعظة، كفى بها موعظة. ولما آلت الخلافة إلى هشام بن عبد الملك، كانت طاووس بن كيسان معه مواقف مشهورة مأثورة، من ذلك أن هشاما قدم البيت الحرام حاجا، فلما صار في الحرم قال لخاصته من أهل مكة: التمسوا لنا رجلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: إن الصحابة يا أمير المؤمنين قد تلاحقوا إلى ربهم واحدا إثر آخر حتى لم يبق منهم أحد. فقال: إذن فمن التابعين. فأتي له بطاووس بن كيسان، فلما دخل عليه خلع عليه بحاشية بساطه، وسلم عليه من غير أن يدعوه بأمير المؤمنين، وخاطبه باسمه دون أن يكنيه، وجلس بجانبه قبل أن يأذن له بالجلوس. فاستشاط هشام غضبا حتى بدا الغيظ في عينيه، إذ رأى في ذلك اجتراء عليه، ونيلا من هيبته أمام جلسائه ورجال حاشيته، بيد أنه ما لبث أن تذكر أنه في حرم الله، فرجع إلى نفسه وقال: ما حملك يا طاووس على ما صنعت؟ فقال: وما الذي صنعته؟ فعاد إلى الخليفة غضبه وغيظه وقال: خلعتنا عليك بحاشيتي بساطي، ولم تسلم علي بإمرة المؤمنين، وسميتني باسمي ولم تكنني، ثم جلست من غير إذن. فقال طاووس في هدوء: أما خلع علي بحاشيتي بساطك فأنا أخلعهما بين يدي رب العزة كل يوم 5 مرات، فلا يعاتبني ولا يغضب علي. وأما قولك إني لم أسلم عليك بإمرة المؤمنين، فلأن جميع المؤمنين ليسوا راضين بإمرتك، فخشيت أن أكون كاذبا إذا دعوتك بأمير المؤمنين. وأما ما أخذته علي من أني ناديتك باسمك ولم أكنك، فإن الله جل وعز نادى أنبياءه بأسمائهم فقال: يا داود، يا يحيى، يا عيسى، وكنا أعداءه فقال: تبت يدا أبي لهب. وأما قولك إني جلست قبل أن تأذن لي، فإني سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول: إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام بين يديه. فأطرق هشام إلى الأرض خجلا، ثم رفع رأسه وقال: عظني يا أبا عبد الرحمن. فقال: إني سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن في جهنم حيات كالقلال، وعقارب كالبغال، تلدغ كل راع لا يعدل في رعيته. ثم قام وانصرف. وكما كان طاووس يقبل على بعض أولي الأمر تذكيرا لهم وتوجيها، فقد كان يعرض عن بعضهم الآخر تبكيتا وتأنيبا. حدث ابنه قال: خرجنا ذات سنة مع أبي حجاجا من اليمن، فنزلنا في بعض المدن وعليها عامل يقال له ابن نجيح، وكان من أخبث عمال بني أمية، وأكثرهم جرأة على الحق، وأشدهم إيغالا في الباطل. فأتينا مسجد البلد نريد قضاء المكتوبة، فإذا ابن نجيح قد علم بقدوم أبي، فجاء إلى المسجد وقعد بين يديه وسلم عليه، فلم يجبه أبي وأدار له ظهره. فأتاه عن يمينه وكلمه فأعرض عنه، فعدل إلى يساره وكلمه فأعرض عنه أيضا. فلما رأيت ذلك قمت إليه ومددت يدي نحوه وسلمت عليه وقلت له: إن أبي لم يعرفك. فقال: بل إن أباك يعرفني، وإن معرفته بي هي التي جعلته يصنع ما ترى. ثم مضى وهو ساكت لا يقول شيئا. فلما عدنا إلى المنزل التفت إلي أبي وقال: يا لكع، تسلقهم بألسنة حداد في غيبتهم، فإذا حضروا خضعت لهم بالقول، وهل النفاق غير هذا؟ ولم يخص طاووس الخلفاء والولاة بمواعظه، وإنما بذلها لكل من آنس به حاجة إليها أو رغبة فيها. من ذلك ما رواه عطاء بن رباح قال: رآني طاووس بن كيسان في موقف فقال: يا عطاء، إياك أن ترفع حوائجك إلى من أغلق في وجهك بابه وأقام دونك حجابه، وإن مطلبها ممن أشرع لك أبوابه وطالبك بأن تدعوه ووعدك بالإجابة. وكان يقول لابنه: يا بني، صاحب العقلاء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم، ولا تصاحب الجهال، فإنك إن صحبتهم نسبت إليهم وإن لم تكن منهم. واعلم يا بني أن لكل شيء غاية، وأن غاية المرء تمام دينه وكمال خلقه. وقد نشأ ابنه على ما رباه عليه أبوه، وتخلق بأخلاقه وسار بسيرته. روي أن أبا جعفر المنصور استدعى عبد الله بن طاووس ومالك بن أنس، فلما دخل عليه وأخذا مجلسيهما عنده التفت الخليفة إلى عبد الله بن طاووس وقال: حدثني عن أبيك. فقال: حدثني أبي أن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أشركه الله جل وعز في سلطانه فأدخل عليه الجور في حكمه. قال مالك: فلما سمعت مقالته ضممت علي ثيابي خوفا من أن يصيبني دمه. بيد أن أبا جعفر أمسك ساعة لا يتكلم ثم صرفنا بسلام. وقد امتدت الحياة بطاووس بن كيسان حتى بلغ 100 أو جاوزها قليلا، غير أن الكبر والشيخوخة لم ينالا شيئا من صفاء ذهنه وحدة خاطره وسرعة بديهته. حدث عبد الله الشامي قال: أتيت طاووسا في بيته لآخذ عنه وأنا لا أعرفه، فلما طرقت عليه الباب خرج إلي شيخ كبير فحييت وقلت: أأنت طاووس؟ فقال: بل أنا ابنه. فقلت: إن كنت ابنه فلا آمن أن يكون الشيخ قد خرج. فقال: ويحك، إن حملة كتاب الله لا يخرفون. فدخلت على طاووس وسلمت عليه فقال: سل وأوجد. فقلت: إن أوجزت في الإجابة أوجزت في السؤال. فقال: أتريد أن أجمع لك صفوة ما في التوراة والزبور والإنجيل والقرآن؟ فقلت: نعم. فقال: خف الله تعالى خوفا بحيث لا يكون شيء أخوف لك منه، وارجه رجاء أشد من خوفك إياه، وأحب للناس ما تحب لنفسك. وفي ليلة العاشر من ذي الحجة سنة 600 أفاض الشيخ المعمر طاووس بن كيسان مع الحجيج من عرفات إلى المزدلفة للمرة 40. فلما حط رحاله في رحابها الطاهرة وأدى المغرب مع العشاء وأسلم جنبه إلى الأرض يلتمس شيئا من الراحة، أتاه اليقين فألفاه بعيدا عن الأهل والوطن تقربا لله، ملبيا محرما رجاء لثواب الله، خارجا من ذنوبه كما ولدته أمه بفضل الله. فلما طلع عليه الصبح وأرادوا دفنه لم يتمكنوا من إخراج جنازته لكثرة ما ازدحم عليها من الناس، فوجه إليهم أمير مكة حرسا ليذودوا الناس عن الجنازة حتى يتاح لهم دفنها. وقد صلى عليه خلق كثير لا يحصي عددهم إلا الله، وكان في جملة من صلى عليه خليفة المسلمين هشام بن عبد الملك. أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك، وهذا يزيد بن المهلب بن أبي صفرة أحد سيوف الإسلام المسلولة ووالي خراسان العتيد، ينهد لفتح جرجان وطبرستان بجيشه البالغ 100,000 مقاتل عدا المتطوعين من طلاب الشهادة ورغاب الأجر. وكان في طليعة المتطوعين التابعي الجليل محمد بن واسع الأزدي الملقب بزين الفقهاء وتلميذ أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل يزيد بن المهلب بجيشه على دهستان، وكان يقطنها قوم من الترك شديد بأسهم، قوي مراسهم، منيعة حصونهم، فكانوا يخرجون لقتال المسلمين كل يوم، فإذا نال منهم الجهد أو اشتد عليهم البأس انحازوا إلى معاقلهم في شعاب الجبال وتحصنوا بحصونها المنيعة ولاذوا بذراها الرفيعة. وقد كان لمحمد بن واسع الأزدي مقام كبير في هذه الحرب على الرغم من شيخوخته وضعف بنيته وطعنه في السن، إذ كان جند المسلمين يستروحون بنور الإيمان الذي يتهلل من وجه السمح، وينشطون لحرارة الذكر التي تشع من لسانه العذب، ويطمئنون إلى دعواته المستجابة في لحظات الشدة والكرب. وكان من شأنه إذا أنشب قائد الجيش القتال أن ينادي في جند المسلمين: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي، فلا يكاد الجند يسمعون نداءه حتى يهبوا إلى قتال عدوهم كما تهب الأسود المستنفرة، ويقبلوا على ساحة الوغى إقبال الظماء على الماء البرود في اليوم القائض. وفي ذات معركة من تلك المعارك الطاحنة الضروس، برز من صفوف الأعداء فارس لم تقع العين على أجسم منه جسامة، ولا أشد منه قوة، ولا أوفى منه جرأة، ولا أمضى منه عزما. وطفق يصول بين الصفوف ويجول حتى نحى المسلمين عن مواقعهم، وبعث الخشية والهيبة في قلوبهم، ثم جعل يدعوهم إلى المبارزة متحديا مستكبرا ويلح في الدعاء. فما كان من محمد بن واسع إلا هم بأن يبرز له. عند ذلك دبت الحمية في نفوس فرسان المسلمين، وأقبل عليه واحد منهم وأقسم عليه بأن لا يفعل، وسأله أن يترك له ذلك، فأبر الشيخ قسمه ودعا له بالنصر والتأييد. أقبل كل من الفارسين على عدوه إقبال المنون، وتصاولا مصاولة أسدين خادرين، فتعلقت بهما عيون الجند وقلوبهم من كل مكان، واستمر ساعة يتصاولان ويتجاولان حتى أخذ الجهد منهما كل مأخذ، ثم اختلفا ضربتين بسيفيهما على رأسيهما في لحظة واحدة، فثبت سيف التركي في حديد بيضة الفارس المسلم، ونزل سيف المسلم على جبين الفارس التركي ففلق هامته فلقتين، وعاد الفارس المنتصر إلى صفوف المسلمين في منظر لم تشهد العين مثله قط، فسيف بيده يقطر دما، وسيف مثبت في بيضته يلتمع تحت أشعة الشمس. فاستقبله المسلمون بالتهليل والتكبير والتحميد، ونظر يزيد بن المهلب إلى ائتلاق السيفين والبيضة والسلاح على الرجل فقال: لله أبوه من فارس، أي رجل هذا؟ فقيل له: إنه رجل باركته دعوات محمد بن واسع الأزدي. انقلب ميزان القوى بعد مصرع الفارس التركي، فسر الجزع والهلع في نفوس المشركين سريان الكهرباء في الأسلاك الدقيقة، واضطرمت نيران النخوة والعزة في صدور المسلمين، فأقبلوا على عدوهم إقبال السيل، وأحاطوا به إحاطة الغل بالعنق، وقطعوا عنه الماء والميرح، فلم يجد ملكهم بدا من المصالحة، فبعث إلى يزيد يعرض عليه الصلح ويعلن له عن استعداده لتسليمه ما في يده من البلاد بكل من فيها وما فيها، على أن يؤمنه على نفسه وماله وأهل بيته. فقبل يزيد مصالحته، واشترط عليه أن يقدم له 700,000 درهم مقسطة، وأن ينقده 400,000 معجلة، وأن يقدم له 400 دابة محملة زعفرانا، وأن يسوق له 400 رجل في يد كل واحد منهم جام من الفضة، وعلى رأسه برنس من الخز، وعلى البرنس طيلسان من القطيفة وسرقة من الحرير لتلبسها نساء الجند. ولما وضعت المعارك أوزارها،
قال يزيد بن المهلب لخازنه: احصي لنا الغنائم حتى نعطي كل ذي حق حقه. فحاول الخازن ومن معه أن يحصوها فعجزوا عن ذلك، فقسمت الغنائم بين الجند قسمة قائمة على التسامح. وقد وجد المسلمون في هذه الغنائم تاجا مصوغا من خالص الذهب، محلا بالدر والجوهر، مزخرفا بروائع النقوش، فتطاولت نحوه الرقاب وتسمرت على لآلئه العيون، فأخذه يزيد بيده ورفعه حتى يراه من لم يستطع رؤيته من الجند، ثم قال: أترون أن أحدا يزهد في هذا التاج؟ وقد وجد المسلمون في هذه الغنائم تاجا مصوغا من خالص الذهب، محلا بالدر والجوهر، مزخرفا بروائع النقوش، فتطاولت نحوه الرقاب وتسمرت على لآلئه العيون، فأخذه يزيد بيده ورفعه حتى يراه من لم يستطع رؤيته من الجند، ثم قال: أترون أن أحدا يزهد في هذا التاج؟ فقالوا: أصلح الله الأمير، ومن يزهد به؟ فقال: سترون أنه ما زال في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يزهد به وبملء الأرض من مثله. ثم التفت إلى حاجبه وقال: التمس لنا محمد بن واسع الأزدي. فانطلق الحاجب يبحث عنه في كل جهة، فألفاه قد انتحى مكانا قصيا من الناس، وانتصب قائما يتنفل ويدعو ويبتهل ويستغفر، فأقبل عليه وقال: إن الأمير يدعوك للقائه ويسألك أن تمضي إليه الساعة. فمضى مع الحاجب حتى إذا صار عند الأمير حيا وجلس قريبا منه، فرد الأمير التحية بأحسن منها وقال: خذ هذا التاج، فقد رأيت أن أجعله من نصيبك. فقال في دهشة: من نصيبي أنا؟ فقال: نعم، من نصيبك. فقال: لا حاجة لي به أيها الأمير، وجزيت خيرا. فقال: أقسمت عليك بالله لتأخذنه. فأخذه وخرج. فقال بعض الذين لا يعرفون الشيخ: ها هو ذا قد أخذه ومضى به. فأمر يزيد غلاما من غلمانه أن يتبعه مستخفيا عنه، وأن ينظر ماذا يصنع بالتاج، وأن يأتيه بخبره. فتبعه الرجل، فبينما محمد بن واسع ماض في طريقه والتاج في يده، إذ عرض له سائل فسأله، فدفع إليه التاج وانطلق جذلا كأنما ألقى عن كاهله عبئا كان يثقل ظهره. فأمسك الغلام بيد السائل وأتى به الأمير وقص عليه خبره، فأخذ الأمير التاج من السائل وعوض عليه بمال كثير حتى أرضاه، ثم التفت إلى الجند وقال: أما قلت لكم إنه ما زال في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يزهد بهذا التاج وأمثال أمثاله؟ ثم إن محمد بن واسع ظل يجاهد المشركين تحت راية يزيد بن المهلب، حتى إذا اقترب موعد الحج دخل عليه واستأذنه في الانصراف إلى القيام بالنسك. فقال له يزيد: ابنك بيدك يا أبا عبد الله، فامض متى شئت، وقد أمرنا لك بشيء من المال يعينك على حجك. فقال له: وهل ستأمر بمثل هذا المال لكل جندي من جنودك أيها الأمير؟ فقال: لا. فقال: لا حاجة لي بشيء أخص به من دون جند المسلمين. ثم ودعه وانصرف. وبعد، فما أكرم هذه النفوس التي كانت صغيرة في عين نفسها، كبيرة في عيون الدنيا، وما أجل هذا التاريخ الذي زخر بهؤلاء الأفذاذ، وما أحسن قول القائل: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. وإلى لقاء آخر مع محمد بن واسع الأزدي، أرجو لكم مستمعي الكرام الخير والبر والسعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
آفة عقود من الزمان، وعرف من شؤونها وشجونها ما لم يعرفه أحد سواه. لقد كان يجول بذهنه بين تلك القوى الأربع التي تتنازع هذا الإقليم وتتحكم بمصائره، فهناك الروم البيزنطيون الذين يتمتعون بالسلطان والنفوذ في تلك البلاد منذ عهود بعيدة، وهناك الأفارقة من البربر وغير البربر الذين دخلوا في المسيحية ودانوا للروم بالولاء، وهناك السكان الآخرون الذين ظلوا على وثنيتهم وقد اعتادوا أن يعطوا طاعتهم للغالب ما دام قويا، ثم هناك المسلمون الوافدون من الخارج بقيادته وإخوتهم الداخلون في دين الله من أهل البلاد، وهم الفئات التي تقف في مواجهة الفئات الثلاث وتتعرض لعدوانها. ورأى عقبة وهو يسبح في لجج أفكاره أنه ما من بلد في هذه الديار ينزله المسلمون إلا ويجتمع تحت سمائه نصارى قلوبهم مع الروم، وأفارقة وثنيون موزعو الأهواء، ومسلمون مجاهدون مرابطون. وأيقن أن اجتماع هذه الأخلاط من الناس في بلد واحد إذا كان ممكنا في أيام السلم فإنه يبدو مستحيلا في أوقات الحرب. والمسلمون ما قدموا إلى هذه الديار للراحة والاستقرار، وإنما وفدوا عليها محاربين لنشر دين الله، مجاهدين بإعلاء كلمته في الأرض، وأنه ليس في وسعهم أن يحاربوا عدوهم ما دام لهذا العدو بين ظهرانيهم عيون وآذان. لذلك فلا بد من أن تتوافر لجيوش المسلمين القاعدة الصلبة التي يستندون إليها في حربهم، والمنطلق الحصين الأمين الذي لا تتحرك فيه الأرصاد ولا تتلصص فيه العيون. وظل عقبة سابحا في أفكاره هذه حتى ارتفعت أصوات المؤذنين وطفقت تعصر أجواء الليل الهادئ الساجي بهتاف الحق، وتدعو المؤمنين أن حي على الصلاة حي على الفلاح. فنهض من فراشه ملبيا النداء، وتوضأ فأحسن الوضوء، وتوجه إلى المسجد لأداء المكتوبة. وفي الصباح جمع عقبة بن نافع قادة جيشه وأعيان عسكره وذوي الرأي والسابقة من الناس، فلما اكتمل جمعهم وقف فيهم خطيبا فحمد الله جل وعلا وأثنى عليه بما هو أهله، وصلى وسلم على محمد عبده ورسوله، وأفضى إلى القوم بخبر ليلته، ثم قال: أيها الناس، لقد وجدت أن هذه البلاد إذا دخلها أمير من أمراء المسلمين دخل أهلها في الطاعة وأجابوه إلى الإسلام، فإذا خرج منها رجعوا إلى الكفر. وإني قد رأيت يا معشر المسلمين أن نبني لأنفسنا مدينة تكون مستقرا للإسلام وأهله، ومعسكرا لجند المسلمين، وعزا لله ورسوله أبد الدهر. فتهللت ما قاله الوجوه وارتاحت له النفوس، وقال وجوه القوم: انظر إلى ما صح عليه عزمك أيها الأمير، وأنفذه على بركة الله وتوفيقه. ثم قال قائل منهم: قرب المدينة أيها الأمير من البحر، لنفوز بأجل المرابطة مع أجل الجهاد ونحظى بثوابيهما معه. فقال: ولكني أخاف إن قربناها من البحر أن يباغتها ملك القسطنطينية، ولكن اجعلوا بينها وبين البحر مسافة لا تمكن الغزاة من مفاجأتها وأخذها على حين ذرة. فقيل له: وكيف؟ فقال: إن غزاة البحر لا يخرجون عادة من اللجة إلى الشواطئ إلا إذا سترهم الليل، فإذا كان بين المدينة وبين الشاطئ مسافة لا تمكنهم من الوصول إليها إلا في وضح النهار فاتتهم المباغتة وعرضوا أنفسهم لما يتعرض له المهاجمون. فلنجعل بينها وبين البحر ما لا يجوز فيه قصد الصلاة، وبذلك يكون المقيمون فيها مرابطين وهم عسكر معقود بالجهاد إلى أبد الدهر، وميتهم في الجنة إن شاء الله. فقال قائل: وما طبيعة الأرض التي نقيم المدينة عليها أيها الأمير؟ فقال عقبة: اجعلوها في سهل من الأرض وفي الماء والدلار والعشب، فإن أكثر دوابنا الإبل، وبذلك تكون مراعي إبلنا إلى جانبنا وعلى أبواب مدينتنا وتبقى آمنة من عادية الأعداء. ثم اختار لهم واحة غزيرة المياه كثيرة الأشجار ضليلة الأفياء، وقال لهم: هنا سنبني مدينتنا بإذن الله وسندعوها القيروان. وأمرهم بتسويتها وإعدادها للبناء. فلما أنجزوا ما أمرهم به جمع وجوه عسكره، وكان فيهم 25 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاف بهم حول أرض القيروان وقال لهم: إني باع فأمنوا. وكان مما دعا به: اللهم أسكن هذا البلد بالمطيعين لك المخلصين في عبادتك العاملين في مرضاتك، اللهم عمر بيوته ومساجده بآيات كتابك وأحاديث نبيك، واملأه علما وفقها، واجعله عزا لدينك وذلا لمن كفر بك. اللهم آمنه من جبابرة الأرض وحببه لساكنيه وآتهم رزقهم رغدا من كل مكان يا أرحم الراحمين. وكان أول شيء اختطوه في المدينة الجديدة الجامعة، فلما أثبتوا موضعه ورسموا حدوده اختلفوا في أمر القبلة، وأقاموا أياما ينظرون إلى مطالع الشمس ومغاربها فلم يتفقوا على رأي، وعظم عليهم الأمر لأن جميع من في المغرب من المسلمين سيوجه قبلته وفق قبلتهم. فاختم عقبة لذلك أشد الغم، ودعا الله بقلب خاشع ولسان ضارع أن يلهمه الصواب وأن يجعل له من ضيقه فرجا، وكان مستجاب الدعوة. فلما جن عليه الليل بات هو ومعه في الأرض التي أعدت لبناء الجامع، فرأى فيما يراه النائم أن آتيا أتاه وقال له: إذا أصبحت وأديت الفجر فإنك تسمع تكبيرا بين يديك لا يسمعه أحد غيرك، فإذا سمعته فاحمل لواءك وسر وراء التكبير إلى الموضع الذي ينقطع فيه عنك، فهناك مصلاك ومحراب مسجدك. فاستيقظ ومعه قبيل الفجر، ولما قضيت الصلاة سمع عقبة تكبيرا بين يديه، فالتفت إلى من حوله وقال: أتسمعون شيئا؟ قالوا: لا أيها الأمير. فاستبشر خيرا وأخذ اللواء وجعله على عاتقه ومضى وراء الصوت خطوة فخطوة حتى بلغ مكانا معينا انقطع فيه التكبير، فركز لواءه فيه وقال: هذا محرابكم يا معشر المسلمين. وقد ثبت الناس من بعد ذلك مسمارا كبيرا في الموضع الذي ركز فيه عقبة لواءه، وظل المسمار قائما إلى أواخر القرن السابع الهجري حتى أزاله بعض العلماء لما رأوا من افتتان الناس به وقصدهم إياه لتقديره والتبرك به. قوي الشوكة المسلمين في الشمال الإفريقي بعد بناء مدينة القيروان، ورسخت دعائمهم في المنطقة، وأصبحت المدينة العتيدة عاصمة للإسلام وقاعدة صلبة لجنوده الزائدين عن حياضه. ولقد أمضى المسلمون في بناء القيروان 5 سنوات متواليات، لكن عقبة بن نافع لم يغمد السيوف خلال هذه المدة الطويلة لحظة واحدة، فظل يشاغل الروم عن المدينة الجديدة بغاراته المتتابعة، ويحمي ظهور بناتها بغزواته المتواصلة، ويدخل الناس في دين الله أفواجا أفواجا. فلما اكتمل البناء وتم الاستعداد وغدت جميع السبل مفتوحة أمام الغزو الكبير لتحرير شواطئ الشمال الإفريقي كلها وانتزاعها من قبضة الروم، وقع ما لم يكن في الحسبان. فإلى حلقة قادمة مستمعين الأحبة مع عقبة بن نافع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا يعلم إلا الله وحده مبلغ فرحة عقبة بن نافع حين رأى مدينة القيروان قد تمت بناء، ولا يعلم إلا الله وحده ما كان يملأ صدور المسلمين من صالح النيات وهم يقيمون صروح المدينة العتيدة في قلب الشمال الإفريقي. فهم لم يبنوها ليمتلك كل منهم دارا لنفسه أو يقتني عقارا لأهله، فمطامح القوم أبعد من النجم، وغاياتهم أسمى من عرب الدنيا كله، وأشواقهم كانت هناك، هناك في جنة عرضها السماوات والأرض. لقد بنوها لتكون عزا لله ورسوله وقاعدة مكينة لجيوش المسلمين الغازية في سبيل الله. ولقد أمضى المسلمون في بناء القيروان 5 سنوات متواليات، لكن عقبة بن نافع لم يغرد السيوف خلال هذه المدة الطويلة لحظة واحدة، إذ ظل يشاغل الروم عن المدينة الجديدة بغاراته المتتابعة، ويحمي ظهور بناتها بغزواته المتواصلة، ويدخل الناس في دين الله أفواجا أفواجا. فلما اكتمل البناء وتم الاستعداد وغدت جميع السبل مفتوحة أمام الغزو الكبير لتحرير شواطئ الشمال الإفريقي كلها وانتزاعها من قبضة الروم، جرت الرياح بما لم تشتهي السفن، ووقع ما لم يكن في الحسبان. فلقد صدرت أوامر الخليفة في دمشق بتقليد ولاية مصر وما جاورها من إفريقيا لمسلمة بن مخلد الأنصاري، ثم صدرت أوامر مسلمة بعزل عقبة بن نافع عن ولاية إفريقيا وإسنادها لمولاه أبي المهاجر دينار. وقد نصح المسلمون لمسلمة، نصحوه بالعدول عن قراره هذا، وبصروه بعواقبه، وقالوا له: دع الرجل في ولايته فقد أمضى فيها عمره كله، وعرف من أمر إفريقيا ما لا يعرفه غيره، وأعد لاستكمال فتحها كل ما يجب أن يعد. فلم يسخ إلى نصحهم وقال: إن أبا المهاجر صبر علينا وشد أزرنا في الملمات، ونحن نريد أن نكافئه. قدم أبو المهاجر إلى القيروان وأزاح عقبة بن نافع عن ولايته وأساء معاملته، ولم يحفظ له جهاده وسابقته وحسن بلائه، وألقاه في غيابة السجن. وظل عقبة على ذلك شهورا حتى جاء أمر الخليفة من دمشق بتخلية سبيله وحمله إليه معززا مكرما، فصدع أبو المهاجر بالأمر وشعر بسوء فعلته، ولقد خشي على نفسه كثيرا حين عرف أن عقبة دعا الله عز وجل ألا يميته حتى يمكنه منه، فلم يزل وجلا من دعوته هذه مترقبا أن تستجاب له. مضى عقبة بن نافع مع رسل معاوية قاصدا بلاد الشام، فلما حل دمشق وهو في طريقه إلى دمشق ركب إليه واليها مسلمة بن مخلد ورحب بمقدمه واعتذر إليه عما صنع به وأقسم له بالله أن ذلك تم من غير مشورة منه ولا معرفة. ولما وصل إلى دمشق تلقاه معاوية رضي الله عنه بالترحاب واعتذر له عما حدث ووعده بأن يعيده إلى ولايته وأن ينتصف له من أبي المهاجر. لكن الأحداث لم تتح لمعاوية أن يبر بما وعد به، فظل عقبة في دمشق 5 سنوات طويلات كان خلالها يعيش بجسده في ديار الشام ويحيا بقلبه ولبه وأمانيه وآماله في الشمال الإفريقي. ولا عجب فقد أمضى عقبة في ذلك القطر زهرة شبابه وأحب كل ذرة من ذرات ترابه. ولما أفضت الخلافة إلى يزيد بن معاوية جهز جيشا من 10,000 مقاتل وعقد لواءه لعقبة بن نافع وقال له عد إلى الأرض التي أحببت وواصل من قطع من جهادك. كان فارس الإسلام عقبة بن نافع يوم عاد إلى القيروان يخطو نحو 64 من عمره، وكان قد عقد العزم على ألا يضيع لحظة واحدة مما تبقى من حياته في غير جهاد، وأن يمضي قدما في تحقيق حلمه الكبير بطرد الروم من الشمال الإفريقي كله وإدخال هذا القطر العظيم في دين الله وفتح البحار أمام أسطول المسلمين لغزو إسبانيا وفتح القسطنطينية تحقيقا لبشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما إن أصاب جيشه قسطا من الراحة حتى نادى فيه أن حي على الجهاد، حي على الاستشهاد، حي على النصر. وقبل أن يفصل عقبة بجيشه عن القيروان جمع أهله وصغار أولاده وودعهم وداع من لا يلقاهم بعده وقال لهم يا بني إني قد بعت نفسي من الله عز وجل وعاهدته على أن أظل مجاهدا من كفر به حتى ألقى وجهه الكريم. يا بني أوصيكم بثلاث خصال تحفظوها ولا تضيعوها، إياكم أن تملأوا صدوركم بالشعر وتتركوا القرآن، فإن القرآن دليل على الله جل وعز، وإنما خذوا من كلام العرب ما يهتدي به اللبيب ويدلكم على مكارم الأخلاق ثم انتهوا عما وراءه. وأوصيكم ألا تداينوا ولو لبستم العباء، فإن الدين ذل بالنهار وهم بالليل، فدعوا الدين تسلم لكم أقداركم وأعراضكم وتبقى لكم الحرمة في الناس. ولا تقبل العلم من المغرورين المرخصين فيجهلوكم بدين الله ويفرقوا بينكم وبين الله تعالى. ولا تأخذوا دينكم إلا من أهل الورع فهو أسلم لكم، واعلموا أن من احتاط سلم ونجا. ثم أوصاهم بما يوصي به كل مسلم من أمر متاعه وماله وماله وما عليه، ثم قال وإني أراكم لا تلقونني بعد يومنا هذا، ثم رفع يديه وقال اللهم تقبل نفسي في رضاك واجعل الجهاد رحمتي ودار كرامتي عندك يا أرحم الراحمين. مضى عقبة بن نافع بجيشه الليل يدق المعاقل تلو المعاقل ويهزم الجيوش إثر الجيوش ويطل الجموع بعد الجموع حتى بانت له كبريات المدن فيما يعرف اليوم بالجزائر والمغرب. فقد أخضع براغاية وتلمسان وأربة وغيرها وغيرها من عشرات المدن والقرى والدساكر، ثم توجه إلى مدينة تاهر، وهناك هناك وجد أن الروم قد جمعوا له من البربر جموعا عظيمة لم يلق المسلمون لها نظيرا من قبل، ودفعوا إلى ساحة المعركة بكل ما يملكونه من عدد وعدة، واستقدموا لها أعظم ما لديهم من القادة، وعزموا على أن يلحقوا بالمسلمين هزيمة ساحقة ماحقة تردهم على أعقابهم وتستخلص منهم ما وقع في أيديهم من البلاد والعباد. شعر عقبة بحرج الموقف، وأحس بما يعتمد في صدور جنوده من خشية العدو ورهبة حشوده، وخاف أن يفت ذلك في عضدهم وأن يحطم روحهم كما كان منه، إلا أن وضعهم على أبواب المعركة ووقف فيهم خطيبا وجعل المبلغين ينقلون كلامه إلى عسكره مبلغا إثر آخر، بحيث لا تكاد تنفصل الكلمة عن شفتيه حتى تستقر في آذانهم وقلوبهم جميعا. ثم حمد الله عز وجل وأثنى عليه بما هو أهله، وصلى على نبيه محمد وقال: أيها الناس، إن أسلافكم وخياركم ممن رضي الله عنهم وأنزل بينهم كتابه وبعث فيهم نبيه، قد بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يكونوا معه يدا واحدة على من كفر بالله عز وجل إلى يوم القيامة. وأنتم حينما خرجتم إلى هذه الأرض إنما بايعتم على ما بايع عليه أسلافكم. أيها الناس، إنكم لم تغتربوا عن دياركم ولم تفارقوا أهلكم وأولادكم إلا طلبا لمرضات الله وإعزازا لدينه ونصرة لشرعه، وحاشا لله جل وعز أن يخذل من نصره أو يتخلى عمن قام في سبيله. أيها الناس، إن الله جل وعز ينظر إليكم في مكانكم هذا ويعلم ما خرجتم من أجله، فأيقنوا بعونه واستبشروا بنصره، واعلموا أنه كلما كثر العدو كان الأجر للمؤمنين أوفى وأجل، وكانت الهزيمة للمشركين أخزى وأذل. أيها الناس، إن الله جل وعز جعلكم بأسه الذي صبه على أعدائه، والله لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فاكسروا أغماد سيوفكم وامضوا إلى مقارعة عدوكم على بركة الله وعونه، وتواصوا بالحق والصبر. ألهبت كلمات عقبة مشاعر جنوده، وأجهزت روح الإيمان وحمية الإسلام في صدورهم تأجيجا، فانطلقت حناجرهم بالتهليل والتكبير، واندفعوا إلى ساحة القتال كما تندفع الأسد إلى فرائسها، والتقى الجمعان على أرض المعركة وتفاول الجيشان بكل سلاح. ولقد اشتد الأمر على المسلمين حتى بلغت الأرواح منهم الحناجر، لكنهم اعتصموا بإيمانهم فصبروا وصابروا وتجلدوا وجالدوا، فأخذت كفتهم ترجح شيئا فشيئا، ولم تغب شمس ذلك اليوم حتى زلزل الله أقدام عدوهم ودب الوهن في صفوفه وجعل يولي الأدبار، فركبوا ظهره وأعملوا السيف في رقابه وهزموه هزيمة ساحقة. مضى عقبة بن نافع بعد انتصاره في تاهر حتى نزل على طنجة فأجم فيها قليلا، ثم انطلق منها كما ينطلق الإعصار، فجعلت مدن المغرب تتساقط تحت سنابك خيله كما تتساقط أوراق الشجر في فصل الخريف، حتى بلغ شواطئ الأطلس، وهناك أقحم قوائم جواده في ماء البحر، وطفق يقلب بصره بين جنوده الصافين وراءه وبين أمواج المحيط، وقال: اللهم إنك تعلم أني لم أخرج بطرا ولا أشرا، ولم أبغي أنا ومن معي غير نشر دينك وإعلاء كلمتك ونصرة شرعتك، وأن تعبد في هذه الأرض وحدك لا شريك لك، ربي لقد بلغت أنا ومن معي المجهود، ولولا هذا البحث لمضينا مجاهدين في سبيلك، فتقبل أعمالنا بخير ما تتقبل به أعمال عبادك الصالحين. ثم عاد أدراجه قاصدا مدينة القيروان. وفيما كان فارس الإسلام عقبة منافع في بعض طريقه إلى القيروان، عدل بنفر قليل من عسكره نحو بلدة تهودة لينظر في أمرها، فلما رآه الروم أعوانهم في قلة من عسكره طمعوا فيه وجمعوا له وأحدقوا به كما يحدق القيد بالعنق، فنصحه بعض أعوانه بالفرار، فقال: لا والله لا أفعل أبدا، لقد أتتني الشهادة راغبة ولن أردها خائبة.
الآن في سنة 85 للهجرة، وعلى سبيل الخلافة في دمشق عاهل بني أمية العظيم عبد الملك بن مروان، وعلى ولاية مصر أخوه عبد العزيز والد الخليفة الزاهد العابد عمر بن عبد العزيز. وكانت أفقاع الإسلام في مشارق الأرض تعلي كل يوم راية من رايات العزة والقوة والنصر، وتنعم بالسلامة والطمأنينة والرغد. لكن بلاد الشمال الإفريقي التي تضم اليوم ليبيا وتونس والجزائر ومراكش كانت في حال لا تسر صديقا ولا تغيظ عدوا. فرقعة هذه الأقطار الأربعة واسعة مترامية الأطراف تمتد من حدود مصر شرقا إلى شواطئ الأطلس غربا، وطبيعتها تتوزع بين صحارى شاسعة تحميها من وطأة أقدام الفاتحين، وبين جبال شاهقة جعلتها أبعد منالا من أقدام الجو. وسكانها المسلمون كانت تسحقهم رخم طحون أحد شقيها بربر قساة عتاة ذو بأس، يستعصمون برؤوس الجبال ويحتمون بالغابات والأدغال، وشقها الآخر روم موتورون حاقدون على الإسلام الذي هزمهم في اليرموك هزيمة أذلت معاطفهم وأخرجهم من الشام وفلسطين ومصر مطرودين مدحورين إلى غير رجعة. وكان قواد المسلمين من بعد عقبة بن نافع رضوان الله عليه كلما أخضعوا قبيلة من قبائل البربر سارت عليهم اثنتان، وكلما رتقوا فتقا انفتحت عليهم فتوق، ثم زاد الطين بلة ظهور الملكة الكاهنة. وكانت هذه الملكة امرأة شديدة الذكاء عظيمة البهاء قوية البأس مقاتلة من الطراز الأول، وقد ظهرت في جبال الأوراس من أرض الجزائر وبسطت نفوذها على القبائل البربرية القاطنة هناك، فهابها الرومان وأطاعها البربر. وقد تفردت قائد كبير من قواد المسلمين هو حسان بن النعمان، فأفسدت خططه وأوقعت الهزائم بجيوشه وأسرت العديد من جنوده، وقد جمعت رجالها من البربر ذات يوم فخطبت فيهم قائلة: إن المسلمين إنما يبتغون من بلادنا الذهب والفضة ويريدون احتلال المدن، ونحن لا نبغي إلا المراعي لدوابنا والمزارع لأقواتنا، والرأي عندي أن نخرب بأيدينا بلاد إفريقية كلها وأن نجعلها قاعا صفصفا كأن لم يكن فيها أنيس من قبل. فإذا رآها المسلمون كذلك يئسوا منها وولوا معرضين عنها ولم يفكروا في الرجوع إليها أبد الدهر، فانصاع لها أتباعها وجعلوا يخربون بيوتهم بأيديهم. ولقد طفقت تجمع للمسلمين العسكر تلو العسكر وتجند لهم الكتائب بعد الكتائب، حتى كتب حسان بن النعمان إلى خليفة المسلمين عبد الملك بن مروان كاتبا كتابا جاء فيه: إن أمم المغرب ليس لها غاية وليس في وسع أحد أن يقف لها على نهاية. وفي ذات معركة من المعارك التي خاضها المسلمون معها انتصرت على حسان بن النعمان نصرا كبيرا، وقتلت من جنود المسلمين خلقا كثيرا، وأسرت 80 رجلا من علية القوم. فلما صاروا في يديها عظمت شأنهم وأحسنت معاملتهم وأكرمت إقامتهم، ثم أطلقت سراحهم جميعا معززين موقرين، واستبقت واحدا منهم من بني عبد يقال له خالد بن يزيد، فتبنته وضمته إلى أولادها وبالغت في إكرامه وأغدقت عليه الخير إغداقا، وكان غرضها من ذلك أن تستمير قلبه إليها وأن تجعله عينا لها على عورات المسلمين ودليلا يدلها على مكامن الضعف فيهم. ولكن خالدا بدلا من أن يكون عينا لها على قومه فقد كان عينا لقومه عليها، ذلك أن حسان بن النعمان أرسل إليه رسولا متنكرا وقال له اكتب إلينا بأخبار الكاهنة، فكتب إليه خالد رقعة جاء فيها إن البربر قوم متفرقون لا نظام لهم ولا رأي عندهم، فاطوا المراحل إليهم طيا وأعيدوا عليهم الكرة بعد الكرة، يكتب الله لكم النصر. ثم وضع الرقعة في جوف قطعة من خبز ملاح، وجعل الخبزة في رحل الرسول، وأمره بالعودة إلى قائده حسان بن النعمان. لم يكد الرسول يبتعد عن ديار الملكة الكاهنة حتى شعرت بالأمر، فخرجت ناشرة شعرها وهي تنادي بالويل والسمور وعظائم الأمور وتقول يا معشر البربر، لقد ذهب ملككم بذهاب ذلك العربي، فهب الرجال والنساء والشيوخ والشبان يقتفون آثاره في كل مكان، ويسدون عليه أفواه الطرق من كل جانب، فلم يجدوا إليه سبيلا. ولما بلغ الرسول مضارب جيوش المسلمين دخل على حسان بن النعمان ودفع إليه بالخبزة، ففتحها فوجد أن حرارة الرغيف قد أفسدتها ومحت معالمها وذهبت حروفها، فلم يفهم منها كلمة واحدة. في هذه الأثناء التي كان فيها الشمال الإفريقي يمور بالقلق والاضطراب ويقع تحت مطرقة الروم وسندان البربر، ويعاني فيه المسلمون من انتفاضات المعاهدين وارتداد بعض القبائل التي أسلم لسانها ولم يؤمن قلبها، في هذه الأثناء التقى أمير مصر عبد العزيز بن مروان بأخيه خليفة المسلمين عبد الملك بن مروان، واستأذنه في أن يعزل حسان بن النعمان عن إمرة الجيوش الإسلامية في الشمال الإفريقي، وأن يلقي هذا العبء الثقيل على كاهل صديقه ومشيره موسى بن نصير. فلم يرتح عبد الملك لذلك التدبير لعظيم ثقته بقائده حسان بن النعمان، لكن أمير مصر أصر على طلبه ووقف عنده واستمسك به، فلم يلبث خليفة المسلمين أن استجاب له لا إيثارا لموسى بن نصير على حسان بن النعمان، وإنما مرضاة لأخيه.
ما كان موسى بن نصير يتلقى أمر الخليفة بتوليته على الشمال الإفريقي حتى وجه وجهه شطر القيروان قاعدة المسلمين العسكرية، وقد عقد العزم على أن لا يضيع هذه الفرصة التي أتيحت له، وأن ينجز ما عجز أسلافه عن إنجازه. فما إن بلغ القيروان حتى جمع قادة الجند ووجوه القوم وعامة الناس، وخاطبهم ببيانه الساحر ومنطقه الآثر وعواطفه المؤمنة الجياشة، فكان في جملة ما قاله لهم يا معشر المسلمين، إنما أنا رجل كأحدكم، فمن رأى مني حسنة فليحمد الله وليعلم أن عندي أمثالها، ومن رأى مني سيئة فلينكرها وليعلم أني أخطئ كما تخطئون وأصيب كما تصيبون. وقد أمر واليكم عبد العزيز بن مروان أعزه الله بأن تدفع إليكم عطاياكم مضاعفة ثلاثة، فخذوها هنيئا مريئا، ومن كانت له حاجة فليرفعها إلينا، وله علينا قضاؤها على ما عز وهان مع المواساة إن شاء الله، ولا حول لي ولا قوة إلا بالله، عليه توكلت وبه أستعين. ثم مضى من توه إلى وضع خططه وإعداد جيوشه وتكتيب كتائبه وتسمية قواده، فحرص أشد الحرص على أن يجعل في كل كتيبة مقاتلين خاضوا المعارك في الشمال الإفريقي نفسه، وعرفوا مداخله ومخارجه، ووقفوا على مكايد الأعداء، وحذقوا أساليبهم في القتال، وقرر أن يسند القيادات إلى ذوي الحمية والطاعة والذكاء ممن جاوزوا طيش الشباب ولم يدخلوا في دعة الكهول، وأن يجعل أولاده في جملة قواده، فهم أكثر حمية له وأشد طاعة لأوامره وأعظم ثقة برأيه، وأن يضم إليهم أبناء الشهداء بما في نفوسهم من الوفاء لآبائهم الذين سووا تحت كتبان الرمال في تلك الديار. فعقد أربعة من ألويته لأربعة من أولاده، هم عبد الله ومروان وعبد الملك وعبد العزيز، وعقد ثلاثة أخرى لثلاثة من أبناء عقبة بن نافع، وهم عياض وعثمان وأبو عبيدة، وعقد ألوية غيرها لطائفة من أبناء البلاد أسلموا طائعين وآمنوا مختارين، وغدا الإسلام أحب إليهم من نفوسهم التي بين جنوبهم وفي طليعتهم مولاه طارق بن زياد. ثم جمع قادة الجند وعرفاء الكتائب ووجوه العسكر وخطبهم قائلا: أيها الناس، إنما كان قبلي على إفريقية أحد رجلين، إما مسالم يؤثر العافية ويكره أن يكلم ويحب أن يسلم، وإما رجل ضعيف الخبرة قليل المعرفة بفنون الحرب، وليس أخو الحرب إلا من اكتحل السهر وأحسن النظر وخاض الغمرات وسمت به همته حتى يبلغ النفس عذرها في غير خرق يرديه ولا عنف يقاسيه، على أن يظل دائما متوكلا في حزم، جازما في عزم، مستزيدا من المعرفة، مستشيرا لأهل الرأي، متحنكا بتجاربه، ليس بالمتجابن إقحاما ولا بالمتخاذل إحجاما. إن ظفر لم يزده الظفر إلا حذرا، وإن خسر لم تزده الخسارة إلا جلادة وصبرا، راجيا من الله حسن العاقبة. وبعد، فإن من كان قبلي كان يعمد إلى العدو الأقصى ويترك العدو الأدنى، فينتهز هذا العدو منه الفرصة ويدل أعداءه على العورة ويكون عونا عليه عند النكبة، وإني والله لن أبرح هذه القلاع الممردة والجبال الممنعة إلى ما وراءها حتى يضع الله أرفعها ويذل أمنعها ويفتحها على المسلمين فتحا مبينا، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ثم أطلق كتائبه دفعة واحدة في اتجاهات متعددة، بعد أن حدد بكل كتيبة قبيلة من القبائل الثائرة، أو عصابة من العصابات الناكتة، أو قلعة من القلاع المستعصية، فأفاقت إفريقية ذات صباح، فإذا بالأرض تتزلزل تحت أقدامها في كل مكان، وشعر الروم والبربر معا أن دما جديدا سرى في عروق المسلمين، وعزما عتيدا نبض في أعصابهم، وقيادة حازمة أحكمت أمرهم. وقد شغلتهم الجائحة التي عمتهم جميعا عن أن ينصر الحليف حليفه أو أن يعين الأخ أخاه، فلكل قبيلة يومئذ خطب يرديها وشأن يغنيها. وكان موسى بن نصير موزعا على القيادات كلها متصلا بها جميعها، لا تفوته حركة من حركاتها ولا يغيب عنه تصرف من تصرفاتها، وما هو إلا قليل حتى أخذت تتوالى الانتصارات وتتساقط الحصون وتستسلم القبائل وتساق الغنائم تلو الغنائم على وجه فاق خيال المتخيلين وجاوز حساب الحاسبين. ومضى المبشرون من القيروان في المغرب إلى الفسطاط في مصر يحملون إلى أميرها عبد العزيز أخبار النصر الكبير، فما إن تلقى الأمير بشارتهم حتى خر ساجدا شكرا لله واهب النصر. وكان المبشرون يحملون إلى أمير مصر كتابا من موسى بن نصير يثبت له فيه ما نقله الرجال من أخبار، ومع الكتاب بيان بنصيب بيت مال المسلمين من الغنائم، وقد جاء في هذا البيان أن حصة بيت المال من الرقيق قد بلغت 30,000.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
5849.